قال المرشد محمد بديع: لما وقع اعتداؤنا على بعض مقرات حزب الحرية والعدالة فأحرقت بعض الأشجار وأتلفت بعض النباتات، قال: في رقة رقيقة فهو كالنسيم العليل. قال: وما ذنب النباتات؟ واليوم تقول: وما ذنب المصريين؟ لما تراق دماؤهم؟ لما تزهق أرواحهم؟ لما يروعون؟ لما يفزعون؟ لما لا يخر قرار مصري على ما يحب ويرضى؟ لما لا يغمض عينيه من غير ما قلق ينتابه ومن غير ما هم يحيط به؟ لما لا يصحو المسلمون وينامون، بل المصريون أجمعون، إلا على أخبار دمار وتفجير وتخريب وتقتيل وترويع وإشعال للنيران في المال العام، مال المسلمين؟
سيد أشرف عبد الغفار القيادي في جماعة الإخوان المسلمين معنا على الهاتف من تركيا، هل سيتم يعني الاستغناء عن السلمية ومواجهة السلطات بأدواتها؟
لا، حتى الآن نحن منذ البداية لم نتحدث لا عن السلمية المطلقة ولا عن المواجهة المطلقة.
يعني ما المقصود بذلك سيد عبد الغفار؟
لا نسميها
لا سلمية مطلقة ولا مواجهة مطلقة.
اسمحي لي أكمل كلامي. أنا أقول لك ببساطة شديدة جدا، لا توجد يعني سلمية مطلقة، ونحن قلنا كثيرا وأنا شخصيا قلت كثيرا أن هناك درجات من السلمية، هناك عمليات نوعية، على سبيل المثال تفجير محطات الكهرباء، هناك عمليات أبسط من هذه أو أكثر من هذه.
سيد عبد الغفار، هي درجة من السلمية استهداف نعم. محطات الكهرباء هي درجة من السلمية تعتبرونها؟
أنا أعتبرها درجة من السلمية. يعني ماذا تريدين حتى الآن إذا كانت هناك السلمية؟ أي درجة من السلمية مطلوبة لهؤلاء الذين يدخلون بيوت الناس؟
يعني هذه مرافق عامة، هذه مرافق عامة لها انعكاساتها على المواطن المصري العادي.
المواطن المصري العادي الذي رضي أن يعيش تحت ظل السيسي وتغتصب جاراته ويغتصب أهله ويقتل أبناؤه ويعتقل الناس، الإخوان المسلمين ليسوا طرفا آخر غير مواطني هذا الشعب، وهم أكثر الناس حفاظا على هذا الشعب
انطلاقا من اعتقاده بكفر المجتمعات الإسلامية وأنه ليس فيها من المسلمين سوى العصبة المسلمة التي هي على فكره وعقيدته. انطلاقا من هذا وتأسيسا على تلك القاعدة، وضع خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية. وإذا ما تأملت في خطة رد الاعتداء هذه فهمت ما يجري حولك من تخريب وإرادة للتخريب، وتفجير وإرادة للتفجير، وقتل وإزهاق للأرواح، وتدمير للمؤسسات والمنشآت. هذا كله مؤسس على خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية. والقيادات قطبية حتى النخاع، وهي تفخر بذلك ولا تواري فيه، بل قال قائلهم وكان زعيما صوريا إنه متشرب لفكر الأستاذ سيد خضر، وقال ذلك في لقاء تلفازي سمعته ورأته الدنيا كلها، ثم صار بعد ذلك على سدة الحب، وهو يؤمن بهذا الفكر القطبي ويعتقده اعتقادا تاما ويفخر بذلك، حتى إنه قرر أنه صار في دماغه، صار بعضا منه. خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية كما وضعها سيد خطب قال: وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم بنسخ لبعض المنشآت التي تشل حركة موصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها، كمحطة الكهرباء والكباري، وقد استبعدت فيما بعد نسخ الكباري كما سيجي. ثم ذكر تدمير القناطر الخيرية الجديدة، وكذا ذكر تدمير بعض الجسور والكباري كعملية تعويض، وهذا يشيع الآن، من أنه لا بد من تدمير محطات الكهرباء وكذلك ما يتعلق بالموصلات مع قطع الطرق بوسائل غير معهودة، وكل ذلك بشل مفاصل البلد وشل مفاصل الجهاز الحكومي. قال: ولكني استبعدت ذلك. قال الأخ علي عشماوي: ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري مساعدين على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا ندري ولا ننيب؟ قال: ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملية، فقررنا استبعادها والاكتفاء بأقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت في القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومية عن المتابعة، إذ إن هذا وحده هو الهدف من الخطة. ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على أشخاص أو منشآت، لم يتعدى التفكير النظري في ذلك الوقت، ولكنه يتعداه في أوقات أخرى. فمن هذا كله تعلم حقيقة ما يدور، ومن هذا كله ومن التأمل الواعي في خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية باعتبار ما وقع اعتداء صارخا وانتهاكا حقيقيا لهذه الحركة الإسلامية، يبيح للحركة الإسلامية أن تستخدم جميع الوسائل من مشروع وغير مشروع، والحصيلة النهائية فوضى عارمة وتفكك لأواصر الدولة حتى تنهار الدولة. نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من إعادة الأمور إلى أصولها، وأنت إذا أردت أن تفهم ظاهرة فلتعلم أن الظاهرة لا تكون ظاهرة تبصرها الأعين وتلمسها الأيدي وتحسها الأنفس بيقين إلا بعد أزمنة متفاوتة تطول وتقصر، لأن الظاهرة إنما تبدأ على استحياء شيئا فشيئا بحيث لا ترى، فإذا ما ظهرت فمعنى ذلك أن جذورها في الأرض قد ضربت وتغلغلت وبعدت، فحينئذ تبدو لك الظاهرة، فإذا ما نظرت إليها على أنها ما يبدو لك فقد أخطأت الخطأ الفادح القاتل الذي لا دواء له. ألا إن ما يحدث هو ككرة الثلج المتدحرجة، فإنها تمضي في طريقها تزداد كتلة وحجما حتى تقر على قرارها الهابط في الدرك الأسفل، وإذا لم يتدارك هذا الأمر مع تقوى الله عز وجل فإن العاقبة من أوخم ما يكون. نسأل الله أن يسلم بلادنا وجميع بلاد المسلمين. ألا إن القلوب بعيدة والنفوس قاسية والقلوب صدئة، وما تزيدنا أحوال العالم باضطرارها عن الله تعالى إلا بعدا. والأصل أن يكون المسلم حال الفتن آخذا بما يجب أن يأخذ به في حال الفتن، عبادة في الهرج كهجرة إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. وهو أيضا ما يفضي إلى القتل من اضطراب الأحوال والفوضى الذائعة الشائعة في البلاد إلى غير ذلك من الفتن الظاهرة والباطنة، وما تؤثره في القلوب من القساوة والغلظة إلى غير ذلك مما يؤثر به العالم في ذلك الكائن الإنساني. وعلى المرء أن يكون حذرا، وأن يتقي الله ربه، وأن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاهما إياهما بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فنسأل الله أن يبصرنا حقيقة الدين، وأن يعيننا على عبادته تعالى كما ينبغي أن تكون. إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.